محاضرة بعنوان واجبات المرأة المسلمة نحو الجالية المسلمة في الغرب. وشيخ أبو حاتم شيخ أسامة القوصي is giving a talk with the title The Duty of the Muslim Woman Towards Her Muslim Community in the West. تفضل شيخ.
لو ذهبت من هناك يكون أحسن تستطيع تتحكم فيه.
شيخنا هنا
طبعا. يعني أنا الآن ما في تصوير. فليست لها حر بس وتعمينا يعني. كهكذا أراكم أستطيع أن أرى أخواني شامع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. موضوع هذه المحاضرة موضوع غاية في الأهمية، فالمرأة المسلمة في أي مكان كانت عليها واجبات ولها حقوق، وهي صورة من الصور التي تمثل الإسلام والمسلمين أينما كانت. وعليه فإن هذا الأمر خطير جدا، فكيف إذا انضم إلى هذا أن تكون المرأة في بلاد الغرب وكل من حولها من الجيران والأصحاب والأصدقاء ومن يحيطون بها ينظرون إليها، ينظرون إلى هذه المرأة المسلمة وهي في وسط أسرتها، ينظرون إليها أما وينظرون إليها أختا وينظرون إليها زوجة وينظرون إليها بنتا، ينظرون إليها هل هي صورة مشرفة لهذا الدين أم هي تسيء لهذا الدين. في هذه البلاد المسؤولية أعظم والأمر أخطر، لأن غير المسلمين إذا رأوا من المرأة المسلمة تصرفات غير سديدة فإنهم ينسبون تصرفاتها إلى الإسلام ويقولون انظروا إلى هؤلاء المسلمين، انظروا إلى هذه المرأة ترفع صوتها على زوجها، انظروا إلى هذه المرأة كل يوم مشاكل بينها وبين زوجها، انظروا إلى هذه المرأة طلبت أن تخلع من زوجها أمام القضاء، انظروا إلى هذه المرأة طلبت أولادها ومنعت أولادها من كذا، انظروا إلى هذه المرأة تسيء الأدب مع زوجها، انظروا إلى هذه المرأة كذا وكذا. فأصبحت كما يقال تحت المنظار، أصبحت تحت الملاحظة، ثم إنها مسؤولة ومحاسبة ومعروضة بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بالمرصاد مطلع على كل شيء. فالمرأة المسلمة في بلاد الغرب لابد أن تكون حريصة كل الحرص على رضا ربها أولا، ثم على طاعة زوجها ثانيا، ثم على تربية أبنائها ثالثا، ثم على أن تكون صورة مشرفة لهذا الدين رابعا. فكيف إذا انضم إلى كل هذا أنها عرفت ما يطلق عليه الدعوة السلفية، المنهج السلفي، فهي لا تمثل الإسلام العام فقط، بل إنها تمثل الإسلام في أخص صوره وفي أصفى وأنقى منهج لهذا الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
بسم الله. الشيخ حفظه الله started with praising Allah سبحانه وتعالى and sending peace and blessings to be upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Then he said, our topic today is a very important issue. The Muslim woman, wherever she is, wherever she lives, there are obligations upon her, and she has rights on the other hand, and she presents Islam regardless of whatever country she lives in. This is why the topic of this lecture is very important. The issue gets more serious when the woman is living in the West, when everybody around her is looking at her to see how she behaves as a wife, as a mother, as a daughter, as a sister. Is she giving the right picture and the right image about Islam, or is she giving the wrong image about this religion? In these countries, responsibility upon the Muslim woman is immense and heavy. So if the kuffar, the non-Muslims, see the Muslim woman misbehaving herself, treating her husband badly, or treating her family badly, then they will think that this is Islam, and this is what Islam is all about. So they would look at the woman. She's shouting at her husband. She's mistreating him. She's not taking care of her children. She's asking for khul', or she's taking her children from their father, and she's not giving him his rights. So the Muslim woman at all times is in focus and under inspection. So she is responsible and accountable, and she will be held to account by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah who sees everything. So the Muslim woman who is living in the West, she has to be keen to please Allah and to obey her husband, then to bring up her children in the best way, and to present the right picture, the bright image of Islam in the West. And at the end, if the woman has come to know the Salafi manhaj, the true religion of Al-Islam, she is not presenting Islam, the general Islam, rather she is presenting Islam in its purest form, which is the Salafi manhaj, the methodology that the Prophet sallallahu alaihi wasallam died upon and lived upon himself and his companions.
وكذلك من الصور السيئة للمرأة المسلمة في بلاد الغرب ما تفعله كثير من النساء المسلمات للأسف من التبرج وخلع الحجاب وتقليد الكفار في لباسهم وفي طريقة تمشيط شعرهم وفي وضع المساحيق مساحيق التجميل والخروج بها أمام الناس ولبس الملابس الخليعة والضيقة ومشاركة هؤلاء الكفار في الرقص وشرب الخمر وحضور مجالس الفساد ومجالس الخنا ومجالس الفجور فلا يكاد المرء يستطيع التفريق بين هذه المرأة المسلمة وبين المرأة غير المسلمة. المظهر واحد والشكل واحد والمشية واحدة وتسريحة الشعر واحدة والأخلاق واحدة والمساحيق واحدة، كل شيء واحد، لا تكاد تستطيع أن تفرق. تفاجأ بأن اسمها خديجة، تفاجأ بأن اسمها فاطمة، تفاجأ بأن اسمها حفصة، تفاجأ بأن اسمها عائشة. أنت مسلمة؟ تفاجأ، لا يمكن أن يخطر على بالك أنها مسلمة، لأن مظهرها لا يدل على ذلك. المرأة المسلمة تعرف بلباسها كما قال الله سبحانه وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة المسلمة تعرف بلباسها، بعفتها، بشرفها، بحرصها على الستر، بحرصها على الحجاب، هي صورة مشرفة للإسلام والمسلمين. الفاجر يعرف أنها مسلمة وعفيفة فلا يتعرض لها، يقول مثل هذه لا ينبغي أن أقترب منها. والله إن بعض الشباب الفاجر الفاسد في بلادنا من المسلمين، ممن يتسكعون في الطرقات ويقفون على النواصي، عندما تمر بهم المرأة المحتجبة المستورة يضعون رؤوسهم في الأرض ولا ينظرون إليها، يعرفون أن هذه ليست من الصنف الذي يبحثون عنه، يعرفون أن هذه يجب أن تحترم ويجب أن تقدر. تجده لا يصلي ولا يصوم، لكنه عندما يرى هذه المرأة يفسح لها الطريق، يعرف أنها امرأة شريفة وأنها امرأة عفيفة، فلباسها يدل على ذلك. كذلك من الصور السيئة أن تكون المرأة محتجبة ولكنها تمشي مشية فيها تمايل، أو تلبس الكعب العالي تحت الحجاب وتجد كعبا طويلا هكذا، سبحان الله كيف تمشين بهذا؟ هذا لا يمشي به إلا من يرقص، إذا لم ترقص وقعت، إذا لم ترقص بهذا الكعب العالي لابد أن تقع، أن تسقط، فلا تستطيع أن تمشي به إلا وقد تمايلت يمينا وشمالا، كيف تمشي به إلا وقد وما صنع الذين صمموا هذا الكعب، ما صمموه إلا لترقص المرأة، هم يعرفون أنها لن تستطيع المشي بهذا إلا إذا مالت يمينا ومالت شمالا، فلو مشت على الجادة لسقطت على أم رأسها ولن دقت عنقها. لذلك هم صنعوه خصيصا، هؤلاء عندهم علم بالتشريح، عندهم علم، صحيح أنا أعرف، أنا درست التشريح أعرف، عندهم علم بتشريح المرأة، وأن المرأة عندها الأربطة ليست كالرجل، المرأة أربطتها التي تربط العظام بعضها ببعض يعني ليست قوية كرجال، وفيها طول يعني أطول، الأربطة بين العظام أطول عند المرأة من الرجل وأضعف، فالمرأة عظامها ليست مترابطة قوية مثل الرجال، الرجل تجده يمشي مشية يعني قوية فيها الفتوة والحزم، المرأة لا تستطيع هذا، فهي رغما عن أنفها لتركيبة جسمها لابد أن تكون مشيتها يعني فيها شيء من الليونة، فكيف إذا انضم إلى هذا أنهم جعلوا لها هذه الأحذية الطويلة التي هي في غاية من الضرر في دينها وفي دنياها. فالشاهد هذا أيضا من الصور السيئة، أن تجد المرأة مغطاة من رأسها إلى أخمص قدميها ومع ذلك تلبس كعبا 10 سنتيمترات 12 سنتيمتر، هذا غلط، صورة سيئة للإسلام، صورة سيئة للمسلمين. أيضا المرأة إذا كانت كذلك لا ينبغي أن تصاحب الرجال، لا ينبغي أن تصاحب الشباب وهي بحجابها بهذه الصورة وقد تتضاحك ويخرج صوتها بين الناس، يقولون انظروا هذه المرأة المسلمة. بعض المسلمات تظن أن هذا تحرر وأن هذا صورة مشرفة، تقول يعني هذا حتى يفهم الإسلام الناس أن الإسلام دين الحرية وليس فيه تعقيد، غلط، ديننا دين الوسطية بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين التشدد والتساهل، ديننا دين العدل، دين الوسط في كل شيء، ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على رضا الله سبحانه وتعالى، وإن كان يحرص على أن يشرف الإسلام في تمثيله، لكن ليس معناه أننا نفرط في ديننا لنحسن الإسلام عند الناس، لا، ولا ينبغي أيضا أن نتسبب في تنفير الناس بالتشدد والغلو والكلام القبيح والكلام الغليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فكل هذا مما يخص المرأة المسلمة أيضا في بلاد الغرب.
The Shaykh Hafizullah says, from the bad images that are presented by some Muslim women in the West, is that we see the Muslim woman takes off her hijab and she's mutabarrija, she puts the makeup and she dresses herself, or she wears the way the kuffar dress themselves and the way they design their hair, and that she wears tight-fitting clothes, and it gets to the extent where the Muslim women, they mix with the kuffar, dancing, drinking alcohol, and joining them in indecent gatherings and meetings. To the extent that sometimes we come across Muslim women in the street or any other place, and it doesn't come, it doesn't occur to us that this woman is a Muslim. So we are surprised that her name is Aisha or Khadija or Fatima or Hafsa, whereas the manners as the manners of the kuffar. The appearance is the appearance of the kuffar. The clothes are the clothes of the kuffar. But she's Muslim. So this is an evil thing. Whereas wearing the hijab protects the Muslim woman wherever she goes. This is why Allah subhanahu wa ta'ala said, let the women lower their veils and cover their faces, so that they will be recognized and they will not be harmed or hurt. So the Muslim woman is recognized and well known for her protecting her honor, protecting herself, and presenting a bright and glorious image of Islam. So the people, even the evil ones, the indecent people, they realize that this woman cares for her honor and for her dignity, so they respect her. And even in our countries, the Sheikh is saying, in our countries, the Muslim countries, some people who are not practicing, people who spend their time hanging around chasing women, once they see a woman with her hijab, they lower their gaze with respect, because they know that this woman protects her honor. This woman has dignity and has religiousness, so that they don't even dare to comment on her. They lower their gaze and they respect her. And those people, those sinners in the Muslim countries, they don't pray, they don't fast, but they would open or leave a room in the way for this Muslim woman to pass freely. Please, brothers, turn off your mobile phones. Jazakumullah khairan. And from the bad images that are presented by some other Muslim women is that we see some of them wearing the hijab, full hijab, from head to toes, apart from one thing, which is wearing the high heels. These high heels were designed in the first place for women to dance. And if the woman tries to walk straight while wearing these high heels, she won't be able. She would slip and trample and fall on her face. Those people who designed these high heels, the Shaykh Abdullah says, they have knowledge of anatomy, of the anatomy of the body of the woman. And they know that her joints are not strong, rather they are weak, unlike the joints of men. So if she wears these high heels, she will fall on her face. So she has to walk in a way which resembles dancing, showing her body in order to avoid falling on her face. And the Shaykh Abdullah is saying, I've studied anatomy and I know about this. So this is one of the bad images that are presented by some Muslim women. And the Muslim woman does not associate with men, does not mix with them, does not shake hands with them, she does not laugh with them and act freely in that way. Although some Muslim women, they think that this is a good image that they are presenting, if they mix with men and they behave freely and laugh and joke with men and feel at their ease, they think they are presenting a good image of Islam. Rather, the good image of Islam is the middle course, which is to stick to the religion of Islam, and our religion takes the middle course. It is middle between falling short and between going beyond bounds. So the Muslim, his main concern is to please Allah subhanahu wa ta'ala, and if he presents Islam in the best way, he doesn't go beyond bounds and he doesn't fall short. So he doesn't become lenient, compromising his religion in order to present his religion in a good way, and he doesn't fall short by being harsh and tough with the people so that he will deter them away from Islam.
يقول الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة امرأة مطيعة، مطيعة لربها أولا ومطيعة لزوجها ثانيا، مطيعة لوالديها إذا كانت بنتا ولم تتزوج بعد. فالمرأة المسلمة من أهم صفاتها الطاعة. ومعنى قوله تعالى قانتات في هذا المقام هو الطاعة، قانتات أي مطيعات، فالصالحات قانتات مطيعات، مطيعات لله سبحانه، مطيعات لأزواجهن، مطيعات لآبائهن. المرأة المسلمة حريصة على رضا الله سبحانه، وحريصة على طاعة والديها، حريصة على طاعة زوجها. وفي هذا المقام أيضا يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ماذا تريد المرأة المسلمة بعد هذا الخير العميم؟ أن تخير هي في الباب الذي تدخل منه من أبواب الجنة، يفتح لها أبواب الجنة كلها، يقال ادخلي من أي باب. إذا صلت المرأة خمسها أي الصلوات الخمس، حافظت عليها في أوقاتها بركوعها وسجودها وواجباتها وأركانها وخشوعها، وصامت شهرها شهر رمضان، تصوم شهرا كل عام، والأيام التي حاضت فيها أثناء الشهر أو منعها عذر شرعي من الصيام كالنفاس، أو إذا أخذت ببعض الرخص كالحامل والمرضع أو لسفر ونحوه، فإنها إذا أخذت بهذه الرخص فلا بأس، لكنها إذا كانت عليها القضاء فإنها تحرص أيضا كما تحرص على صيام رمضان مع المسلمين، فإنها تحرص على قضاء الأيام التي عليها. فكما تحرص على الصلوات الخمس كل يوم وليلة، تحرص على صيام شهر كل عام، شهر رمضان، تتم عدته سواء كانت عدته 30 يوما أو 29 يوما. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، ما أحسن طاعة المرأة المسلمة لزوجها، وهي من أحسن الصور المشرفة للإسلام والمسلمين، وخصوصا في هذه الأزمان التي تدخل فيها شياطين الجن والإنس فأقنعوا المرأة الغربية أن تخرج، أنك مثل الرجل في كل شيء، وأنك لك حقوق كحقوق الرجال. وطبعا هذا من خطوات الشيطان، فإنهم يفاجئونها بأنها عليها واجبات كواجبات الرجال أيضا، والمرأة ليست كالرجل. هؤلاء الذين يطالبون بالمساواة المطلقة ليسوا صادقين، ليسوا صادقين، لا هم صادقون مع أنفسهم، ولا هم صادقون مع غيرهم، ولا هم صادقون مع النساء. المرأة ليست كالرجل، ولا يمكن أن تكون المرأة كالرجل. المرأة لها صفاتها الخاصة بها، والرجل له صفاته الخاصة به، ولا يمكن الخلط في هذا المقام، لا يمكن الخلط في هذا الباب. المرأة خلقت خلقة مختلفة عن خلقة الرجال، وإن كانت مخلوقة من الرجل فهي جزء منه. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. من هي النفس الواحدة؟ آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. فمن أحد أضلاع آدم خلق الله حواء، فهي من الرجل، المرأة جزء من الرجل وبضعة منه، وخلق منها أي من هذه النفس الواحدة زوجها. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ونحن نأتي بمثال بسيط جدا يعرفه كل الناس ليفهموا أن هؤلاء كذابون. وإن كان في بعض البلدان هناك استثناءات، لكن أنا أتكلم عن المعروف في العالم كله، إلا في بعض البلدان كلنا تقريبا نعرف أوضاع هذا الذي نتكلم عنه. هناك في الأماكن، في الأسواق التجارية، في المطارات، في حمامات، أماكن لقضاء الحاجة. لماذا هؤلاء الذين يطالبون بالمساواة بين الرجال والنساء، لماذا يتركون هناك حمامات للرجال وحمامات للنساء؟ لماذا يجعلون حمامات للكل؟ هذا يحتاج إلى جواب. واحد يقول لكني رأيت في بعض البلدان هناك حمامات مشتركة، يعني هؤلاء العبرة بالغالب، القاعدة دائما تكون أغلبية. يعني إن وجد في بعض المطارات وبعض الأسواق حمامات مشتركة فهذا شيء نادر، شيء نادر. لكن الذي نحن نعرفه في المطارات العالمية وفي البلدان كلها، في أمريكا وهنا وفي فرنسا وفي أوروبا، هناك حمامات للرجال وهناك علامة معروفة للرجل وعلامة للمرأة، فالمرأة تدخل في مكان النساء والرجل في مكان الرجال. فهؤلاء الذين يطالبون بالمساواة المطلقة، لماذا لا يطالبون بالمساواة في هذا؟ لماذا لا يعملون حمامات الرجال كحمامات النساء وحمامات النساء كحمامات الرجال؟ هل الرجل كالمرأة؟ سؤال يعني فيه شيء من الحياء شوية، لكن نحن نطرحه لأن هؤلاء ما عندهم حياء في الحقيقة الذين يطالبون بهذا. لماذا لا يعملون مبولة للمرأة مثل التي في حمامات الرجال؟ هل تستطيع المرأة أن تبول قائمة؟ تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ سبحان الله، خلقة مختلفة، هذه خلقة وهذه خلقة، وليس الذكر كالأنثى. وعلى أحد التفسيرين التي قالت هذه هي امرأة، امرأة عمران، المرأة العاقلة الصالحة الطيبة. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فمن ضمن من اصطفاهم الله امرأة عمران. فامرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، كانت تتمنى أن تكون ذكرا لكنها وجدتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، على أحد التفسيرين، إما أن الله هو الذي قال وليس الذكر كالأنثى، فهذا يكون أقوى وأقوى لأن الله هو الذي قال والخالق، أو أن يكون هذا من ضمن كلام امرأة، تتمة كلامها هي، قالت ربي إني وضعتها أنثى، فيكون من ضمن كلامها وليس الذكر كالأنثى، فتكون أنثى عاقلة قالت هذه العبارة، أنثى صالحة هي التي قالت وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ليس الذكر كالأنثى، لا في الصفات الخارجية ولا في الصفات الداخلية ولا في الصفات النفسية. المرأة حملوها في الغرب ما لا تطيق، الآن تعمل في المطافئ وتعمل في البوليس وتعمل، لا تطيق هذا، تعود هذه المسكينة إلى البيت وهي محطمة تعبانة، هل تستطيع هذه المرأة أن تعود إلى البيت لتمارس أمومتها؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تعود إلى البيت لتمارس دورها كزوجة؟ هذه تعود تعبانة مسكينة. ولذلك كثير من هؤلاء النساء يترجلن، يضطررن، يعني تصير رجل، تشعر أنها هي نعم صورتها صورة امرأة لكنها في الحقيقة رجل، وعندما تعود إلى البيت خلاص هي رجل خشنة. نعم قد تكون صورتها جميلة من الخارج لكنها خشنة غليظة، فإن قال لها زوجها كلمة ردت عليه بكلمتين، وإن قال لها أين الثياب قالت أنت اليوم عليك ثياب، أنا غسلتها أمس، أين الصحون، الصحون لماذا لم تغسلها في الصباح، أنت أنا غسلت الصحون ليلة الماضية، الدور عليك اليوم، أنا أشتغل وأنت تشتغل، كلنا نتعب، إن كنت أنت تنفق فأنا أنفق أيضا، كذا ترد عليه، خلاص مسكينة هي رجل، لأنها تخرج وتتعب وتعرق وتتعب وتتحمل، لا تستطيع أن تقوم بكل هذا. فالمرأة الغربية مظلومة، المرأة في الغرب مهضومة، ولذلك كثير من هؤلاء النساء محطمات نفسيا، تذهب إلى الطبيب النفساني، تذهب خلاص تعبانة مسكينة، ثم تجد نفسها أيضا من ضمن أسباب تحطيمها أنها لما تختلط بالعمل وبأماكن العمل يتحرش بها، يتحرش بها، فمديرها في العمل يتحرش بها، يحاول أن يصيبها جنسيا، ويحاول أن هي تتعرض لأزمات وتتعرض لضغوط، وتحت حاجتها إلى المال والوظيفة يمكن أن تضطر للموافقة. المرأة الغربية تعبانة ومهضومة ومسكينة ومظلومة. ولو عرف كثير من هؤلاء النساء حقيقة الإسلام لدخلن في الإسلام أفواجا. ولكن مما يمنعهن من الدخول في الإسلام الصور السيئة للمرأة المسلمة، فترى المرأة المسلمة أيضا ترفع صوتها على زوجها، تقول كلنا في الهم سواء، هذه تعبانة وأنا تعبانة، خلينا تعبانين جميعا والسلام. فهي لا تجد شيئا يعني يجعلها تدخل في هذا الدين. لو رأت الصور المشرفة للإسلام، لو عرفت الإسلام على حقيقته، لو عرفت صورة مشرفة كصورة أم سليم الصحابية الجليلة التي ضربت أروع الأمثلة في الزوجة الصالحة الطيبة، يموت ولدها وما زال جثمانه في البيت، الولد في الغرفة المجاورة نائما، قد مات، مات جثمانه ما زال في مكانه راقدا، ويدخل زوجها أبو طلحة وهي قد تزينت وتجملت وتكتم مشاعرها وحزنها في وفاة ابنها، لكن لكي يعوضهما الله عز وجل ولدا غيره، وأخفت عن زوجها وفاة الولد، يسألها كيف الولد، فترد بعقل وبحكمة هو أسكن ما كان، فهم أنه بخير، وهي تقصد خلاص ما في حركة، أسكن ما كان ما يتحرك مات، فهو هي تقصد عدم الحركة الموت، وهو فهم من السكون أنه بخير، فوضعت له الطعام وأكل. ثم لما رأى تجملها وتزينها له، تزينت لزوجها. أما اليوم إذا دخل الرجل البيت وجد امرأته تتزين، خير فين رايح اليوم؟ لا يخطر بباله أنها تتزين لها أصلا، معروف مدام تتزين يعني برا، لا يخطر في باله أنها تتزين له أبدا، مدام تتزين يعني خارج. فلما رأى أم سليم تجملت تزينت لزوجها تتباعل له، عاشرها عشرة الأزواج، وبعد أن انتهى كل شيء بعقل وبحكمة، يا أبا طلحة لو أن جيرانا لنا أعارونا عارية، سلفونا شيئا من المتاع، أعطونا قدرا أو إناء أو كوبا أي شيء، ثم طلبوه، أكان لنا أن نمنعهم؟ يعني هذه حاجتهم هم، أعطونا شيئا ثم طلبوا، هل لنا أن نمتنع من أن؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك. غضب أبو طلحة، قال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني، يعني بعد أن صرت جنبا وأنا محتاج الآن إلى الغسل تقولين لي هذا كلام؟ غضب منها وخرج وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى أم سليم، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم سر بما صنعت أم سليم، قال أعرستما الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، دعا له ولزوجه بالبركة. هذه المرأة الطيبة الصابرة المحتسبة التي نرجو جميعا أن يكون نساؤنا على شاكلتها وعلى مثالها وعلى أخلاقها وعلى دينها وصبرها. فالشاهد بارك الله فيكم، نحن محتاجون الآن مع هضم حقوق المرأة الغربية، مع هذا الظلم الذي تتعرض له المرأة في بلاد الغرب، محتاجون إلى الصورة المشرفة للإسلام، محتاجون إلى المرأة الصابرة الطيبة المحتسبة التي تمثل الإسلام تمثيلا طيبا، تصبر على الحياة مع زوجها، إن تعرض لضيق أزمة مالية تصبر معه وتصبره وتقول له اصبر لا تبالي، سنصبر معه، سنعيش على أي وضع كان، ستمر هذه الأيام وتنسى، هي التي تلطفه، هي التي تعينه. المرأة المسلمة الطيبة تعين زوجها حتى في الإنفاق، إن كان ماله راتبه قليلا فهي تتصرف. نعرف بعض النساء المدبرات، زوجها فقير لكنها لا تشعره بفقره، بل إنها تدخر وتدبر أمرها، فيأتي آخر الشهر وتقول له قد ادخرت من راتب الشهر الماضي هذا، لأنها دبرت الأمور. بينما هناك امرأة أخرى مسرفة مبذرة، تجد زوجها يأتيها بالكثير والكثير، وما يأتي نصف الشهر إلا وتقول له ما عندنا مال، هات فلوس من البنك، هات فلوس من المكان الفلاني، ما عندنا، خلص الفلوس انتهت. فهذه المرأة المبذرة المبعثرة لا يكفيها شيء، مهما أتى زوجها تبعثره، وفي القمامة تلقي الطعام والشراب وكذا. الشاهد بارك الله فيكم، المرأة العاقلة الحكيمة الصابرة المدبرة، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة، أن تكون امرأة عاقلة صبورة حكيمة مدبرة، عندها إيمان وعندها يقين وعندها تقى وعندها خوف من الله سبحانه وتعالى. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، وهذا مهم جدا. إذا كانت المرأة تخاف الله فإنها ترعى زوجها في غيابه كما ترعاه في حضوره، حافظات للغيب. قضية مهمة جدا أنها تخشى الله سبحانه، فترعى البيت في غياب زوجها كما ترعاه في وجوده، لأنها تخاف الله، لا تخاف من زوجها، وإنما تخاف الله سبحانه وتعالى، فتحفظ زوجها في نفسها، لا تعرض نفسها للرجال، ولا تخون زوجها في الفراش، ولا تصاحب الرجال، تحفظ زوجها في ماله، لا تبعثر المال، بل تحافظ عليه وترعاه، وتشعر بتعب زوجها، وتشعر بأنه يشقى من أجلهم، فتحافظ له على ماله، تحافظ له على عياله، تحفظه في عياله، فترعى الأولاد. لا يمشي الزوج من هنا وتقول الأولاد افعلوا ما شئتم، أبوكم يمنعكم من كذا، هيا اذهبوا، شاهدوا التلفاز، شاهدوا هذه الأفلام، شاهدوا أبوكم يمنعكم يضغط عليكم، أنا أعطيكم الضوء الأخضر. غلط، هذا حرام، تخون زوجها في عياله، بل ترعى زوجها في كما قلنا في غيابه كما ترعاه في حضوره. طولت طولت عليك، مش على مش طولت بالك عليك. يلا خير، لا مشكلة. مكان مشكلة مكان البول، مكان قضاء الحاجة. لا ما لها هذه البلاد، ايش هذا
بسيط. شيخ حفظه الله says that Allah subhanahu wa ta'ala says the righteous women, they are obedient to Allah, obedient to their husbands, obedient to their parents, and they protect themselves and their husbands when their husbands are absent. So the Muslim woman is obedient to her Lord, obedient to her husband, and before marriage she's obedient to her parents. So one of her most important characteristics is that she is obedient. So she is so keen to please Allah subhanahu wa ta'ala, to please her parents before marriage, and to please her husband. This is why the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, if the Muslim woman prays the 5 daily prayers, and she fasts the month of Ramadan, and she obeys her husband, then it will be said to her on the Day of Judgment, enter paradise from any which gate you want to enter. So all the gates of paradise will be open to her. She can choose any one of them to enter paradise. So what goodness is better than that? That she has given the choice to enter paradise from any gate she chooses. So if the woman establishes the prayer, observing its obligation and fulfilling its pillars, praying it properly, and fast Ramadan, and if she misses some days due to any excuses, then she makes up for that, and she obeys her husband. And this is one of the most important things. We want this image to be the image of the Muslim woman in the West, that she obeys her husband, especially at this time, where the devil, whether they are shayateen of the jinn or shayateen of humanity, then they have put in the minds of the women that they are equal to men. Then after women fall into this trap, they surprise them by, or the women are surprised that they have the same rights as the men, but they as well have the same duties as the men. So those who are calling for equality between men and women, They are all liars. They're people who have their own plans. Woman is not like a man, and she will never be like that. So the woman has her own characteristics, and the man has his own characteristics, physically and mentally. So the woman was created in a different way from the man, although she's created from him. As Allah subhanahu wa ta'ala says, O you, O mankind, fear Allah, who created you from a single person, who's Adam. And from him created his wife. And from them both he created many men and women. So the woman is created from the man. And here the Shaykh Hafidhahullah mentioned an example to prove the false argument of those who call for equality between men and women. He says, we find in the market, public places, airports, we have toilets. Toilets for men, toilet for women. So those who are calling for equality, why don't they build toilets for both men and women if they are equal? In the majority of the countries, definitely there are exceptions. But in the majority of the countries, women have their toilets and men have their toilets. So those who are calling for equality, why don't they unite the toilets for men and women so that they have shared toilets between men and women? Why don't they put for the women the same thing as they put for men to urinate? Why don't they put the same thing in the women's toilet so that the woman can urinate while she's standing up? He said the woman can't urinate while she's standing up. The reason is that the woman is different from the man. Even this issue is a bit embarrassing, but because those people who are calling for equality, they have no haya, they have no shyness. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and the male is not like the female. And this is the ayah where the story of the wife of Imran, and this family was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Then she said, oh Allah, I'll put my child, and she was pregnant at that time, at your service. At your service, oh Allah, to serve you. So when she gave birth, it was a girl, it was a female. So she said, oh Allah, it's a female. So Allah, and there are two tafsir for the ayah, the other statement or the following statement, which is that Allah subhanahu wa ta'ala said, and the female, or the male is not like the female. Some scholars of tafsir, they say this is what Allah subhanahu wa ta'ala said, but other scholars of tafsir, they say that this is the statement of the mother herself. In both cases, it is a statement of truth. So the woman is not like the man in her physical characteristics and in her mental life. And in the West, the woman has been overburdened with duties that she is unable to deal with. So what happens to the woman? She works all day long, then she comes back home and she has to look after her family. How can she perform her duties as a mother or as a wife after she has worked all day long? So she comes back home tired. And she comes back to her husband, although she looks beautiful, she looks like a woman, she looks soft, but she is tough, she is harsh from inside because of her lifestyle. So she comes back to her husband, if he tells her off, she is harsh to him, more than he is to her. And if he asks her to cook some food, or to wash the dishes, or to wash his clothes, she will tell him, it's your turn today, so you have to wash your clothes. I've done it last night, it's your turn today. And if then she tells him that I'm working as you are working, so I have the right as your right, and you have duties as I have duties. So the woman in the West is oppressed, and she is destroyed psychologically. This is why many of them go to for psychotherapy. And even at work, when the woman goes to work, she's abused psychologically by her employer, by her boss. And all her life, or her life is full of pressures, and this is why many of them collapse under that pressure. And if these women come to know the reality and the bright picture of Islam, many of them would embrace Islam and come to this religion. But what happens is that Muslim women are presenting the wrong image about Islam. So once this Kafir woman who is oppressed, she sees that there's no difference between her or between her attitude and the attitude of the Muslim woman, she says we are all the same. So there's nothing good about Islam for her. Whereas if the Muslim woman presents a good image about Islam, just like the companion Ummu Salim gave a bright example about the Muslim woman when her child died. So she put him in the room, and when her husband came back and he asked about his son, she said to him, he's never been so calm as he is now. So he thought that his son got better. But she meant that her son died. Then she beautified herself for him. She offered him food. Then when he saw that she beautified herself, they had sexual intercourse. And after that, she asked him a question. If our neighbors lend us something to use, then they come and ask for it. Do we have any right to hold it back? He said, no, we should give it back to them. So she said, then seek reward with Allah in being patient. Your son just died. So he was upset with her, and he grew angry. And he said to her, you left me until I became junub, and now you come to tell me about my son's death. So he left and went to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and complained about that. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was pleased with what she did. And then he asked him, did you sleep together tonight? He said, yes. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, may Allah bless you with your night. And Allah blessed him with a child, with a righteous child. So this woman who's patient, who's righteous, this is what we want our women to be at our time, with regards to manners, with regards to patience, and with regards to religiousness. This is what we need today when the women are oppressed and are dealt with unjustly in the West. We need to show them and present to them the bright picture about Islam and about the Muslim woman, so that they can come to Islam and realize how pure it is. And the Muslim woman, if her husband falls in financial hardships and difficulties, she is patient. She helps him. She supports him. And she doesn't squander the money. She lives a life of austerity in order to help her husband and not put extra pressure upon him. So at the end of the month, when the husband runs out of money, she comes and gives him some money, telling him that I've managed to save some money to help you in that. Whereas some women, they squander the money, they spend it unwisely. Then at the end of the month, she comes to her husband, give me more. I need more money. This is not the image of the righteous Muslim woman. What we need of our women to be is to present Islam as it should be represented, with iman and with certainty. As Allah subhanahu wa ta'ala said, the righteous women are obedient to Allah, obedient to their husbands, and they protect themselves and their husbands when they are absent. So she fears Allah, she protects herself, and she doesn't build up relations with women, with men, or speak to them. And she looks after her children, her son's children, and she raises them in the way that is best. Even when her husband is absent, she doesn't give them a free play to do what is wrong. Rather, she protects her children when her husband is absent. And this is what should be, or this is the case that we should have of the Muslim women. Here is an announcement. If the brothers come forward and squeeze up, because the masjid is almost full and there are brothers who are outside who can't get into the mosque. Squeeze up a bit, brothers.
Taribu, udnu. Daqarabu, taqarabu, barakallahu fikum. واصل
ويقول أيضا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة لها وظيفة تناسب خلقتها وتناسب طبيعتها وتناسب حالها. وسبحان الله، كثير من المسلمين للأسف يتأثرون بالغرب وعادات الغرب وتقاليد الغرب، فكثير من المسلمات في بلادنا خرجنا من البيوت وصرنا يزاحمنا الرجال في أماكن العمل، والرجل يخرج ليبحث عن وظيفة لا يجد وظيفة، لأن المرأة ترضى براتب أقل فهي تزاحمه، ثم هي تريد أن تتزوج. من الذي سيتزوجك؟ الشاب الذي يفترض أنه سيتقدم إليك عاطل بسببك، لا يجد وظيفة بسبب أنك قبلت راتبا أقل. فالمرأة مهضومة في بلاد الغرب وفي بلاد الإسلام، تقبل الراتب الأقل، تعمل كل شيء، مدير العمل يجعلها تعمل الشاي وتنظف وتطبخ وتجهز له الأوراق وترد على الهاتف، كل شيء وراتب واحد، حتى إن أعطاها راتبا يماثل راتب الرجال فإنه يستغلها في أعمال أكثر، يجعلها تعمل وظائف أكثر، وظائف يمكن أن يقوم بها 5 رجال هي تقوم بها وحدها، ويعطيها نفس الراتب. قلنا انظروا ما شاء الله الراتب واحد، لكن هي تعمل عملا أكثر من الرجل، تعمل كل شيء، حتى إنهم شبهوا المرأة التي تعمل عمل السكرتيرة، شبهوها بالزوجة الثانية، بل لعلها أفضل عنده من الزوجة، فالزوجة لا تعمل له ذلك، هذه تنظف له المكتب وتعد له الأوراق وترد على الهاتف وتجهز له المقابلات والمواعيد، كل شيء تعمله راتب واحد، بينما امرأته تشتمه وقد تضربه وقد وقد وقد، وهو يعني في النهاية يشتكي منها الأمرين. الشاهد حفظكم الله، المرأة المسلمة لها وظيفتها، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وكثيرا ما أضرب هذا المثال لأنه طيب يوضح الأمر، والمثال يتضح به المقال، وهي طريقة القرآن والسنة، ضرب الأمثلة التي تقرب المراد والمقصود وتوضحه. رجل دخل مصنعا كبيرا فيه أعمال وفيه صناعة وفيه ماكينات وعمال وأناس يرفعون ويضعون ويعني خامات داخلة ومنتج خارج إلى آخره ومخازن، ويعني كما تعرفون المصانع والشركات. فدخل المصنع فوجد الجميع يعملون ويرفعون ويضعون ويشغلون الماكينات، ثم يرحمك الله ذهب إلى مكان واسع كبير جدا، وهذا المكان هو المخزن، فيه الخامات التي هي قبل التصنيع، وفيه المنتج الذي تم إنتاجه بعد التصنيع، كل هذا في المخزن. ووجد عند باب هذا المخزن مكتبا وعليه موظف، هذا أمين المخزن، أمين هذا المكان الذي يحفظه، فهو يكتب الداخل ويكتب الخارج ويصونه من التلف ومن الحريق ومن الاختلاسات ومن السرقة وكل شيء. فلما رأى هؤلاء جميعا يتحركون ويذهبون وهذا جالس، قال: إيش هذا؟ ما عنده عمل، هذا معطل، هذا عاطل عن العمل، هذا يجب التخلص من هذا، كيف يجلي؟ خلوه يذهب هناك يعمل مع هؤلاء، هذا لو ترك مكانه لفسد كل شيء، كل شيء يخرب في المصنع، الخامات تسرق والمنتج ينهب ويتلف، هذا أهم واحد في المصنع الذي هو جالس، هذا يراقب فقط الداخل والخارج ويكتب ويدون، صرف كذا، دخل كذا، أنتج كذا، عدد المنتجات كذا، هذا الموظف الجالس الذي لا يتحرك كالآخرين الأمين، هذا الموظف الذي يحفظ هذه الأمانة ويصونها، هذا هو دور المرأة بالضبط. المرأة هي التي ترعى الأجيال القادمة. إذا كان أعداء الإسلام يقولون المرأة نصف المجتمع، نقول لهم هذا غلط، كلام غير صحيح. عندنا نحن في الإسلام المرأة هي المجتمع كله، فنحن الرجال ما تربينا إلا على أيدي أمهاتنا، المرأة هي التي ربتنا، نحن الآن بأخلاقنا نفتخر نقول: أمي علمتني الأدب، أمي علمتني الصدق، أمي علمتني الأخلاق الحميدة، أمك هي التي ربتك، أبوك كان في الخارج فأمك هي التي حفظت هذه الأمانة، أمك هذه الأمينة التي حفظت. الآن كثير من الناس لا يقتنع بهذا الكلام، فكيف المرأة تبقى معطلة في البيت؟ نفس الكلام الذي قال ذاك المجنون المخبوث الذي قال هذا معطل، هذا ما عنده عقل، يقول هذا معطل، هذا أهم واحد في المصنع، لولاه لفسد كل شيء. وكذلك المرأة إذا خرجت من البيت وتركت وظيفتها خرب كل شيء، المجتمع كله يفسد. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق. المرأة تربي الجيل القادم كله برجاله ونسائه، لكن نحن لا نقتنع بهذا الكلام للأسف، إلا لما يأتينا واحد من غير المسلمين من الأطباء الألمان ولا الأمريكان يقول الآن ثبت أن الرضاعة الطبيعية مهمة للمرأة وأن كذا وكذا. يقول يا سلام، شوف الرضاعة الطبيعية، لازم نرجع للرضاعة الطبيعية. سبحان الله، وإحنا مش عارفين أن المرأة أصلا ربنا خلق لها أصلا، لماذا خلق لها ثديا ترضع به ولم يخلق ذلك للرجل؟ هل ربنا يخلق شيء عبثا؟ لماذا خلق المرأة هكذا والرجل هكذا؟ الرجل له وظيفته والمرأة لها وظيفة، ليست الخلقة كالخلقة ولا الصفات كالصفات، لا في الظاهر ولا في الباطن، ليست النفس كالنفس. الرجل حازم وعنده رباط جأش وقوة، لما يحصل حريق نعم بعض النساء يعملن في، لكن هذا استثناء، يعني استثناء، ومع ذلك أيضا لا يصلحنا يعني حتى هذا وينها. فتجد قائد المطافي رجل في النهاية، أيضا حتى وإن كان هناك امرأة مطافي لكن تجد القائد رجلا، ما يصلح. الشاهد حفظكم الله، إذا حصل حريق ماذا يفعل النساء عندما يحصل حريق؟ يصحن، نعم صياحهن مفيد، إن الناس تأتي بلا شك مفيد هذا، فالناس تأتي على الصوت، لكن هل يستطيعن التصرف؟ نحن نتكلم عن المرأة التي هي قبل أن تتحول إلى رجل، لأن طبعا الواحد يقول لا الآن في نساء عندهن هذه خلاص صارت رجلا. لعن الله المرأة المسترجلة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ملعون هذا الذي الرجل الذي يتخنث ويعمل نفسه مثل المرأة لا تدري إن كان رجلا أو امرأة، أو الرجل أو المرأة التي تترجل تصير كالرجال في خشونتها. الرجل حازم قوي وعنده رباط الجأش، فمجرد ما تشتعل الحريق الرجل يتحرك بسرعة ويأتي ويذهب ويأتي بالماء ويطفي ويطفي الأنابيب، والمرأة يعني حتى إن لم تصح يصيبها الذهول، تقف مكتوفة الأيدي. المرأة عاطفية، المرأة عندها عاطفة جياشة. واحد يقول يعني هذا ضعف، لا لا لا، نحن نحتاج هذا، نحتاج هذا. فعندما يبكي ولدك بالليل أنت نائم والزوجة نائمة وبكى الرضيع، أنت تمسك الوسادة تضع الوسادة على رأسه، ما تريد أن تسمع، عندي شغل الصبح ساعة السادسة الصباح، هذا ما يسكت، تضع الوسادة على فمه لتكتب نفسه، كفاك صياحا، أريد أن أنام. أما المرأة تأخذه تقوم، نتكلم عن المرأة قبل أن تشوه وقبل أن يعني تغير، قبل أن تبدل خلقتها، فتقوم المرأة هذه الطيبة العطوفة تقوم تحمل الولد وتدور به وتخرج به في الخارج في الصالة أو في استقبال، وتلف به وترضعه وتحن عليه وهكذا إلى أن ينام، تبقى ساعتين ثلاثة تدور به إلى أن ينام مرة أخرى، وأنت ما تطيق صياحه لأن خلقتك لا تتحمل هذا. هذا الحنان والعطف اللي عند المرأة مطلوب لوظيفتها، وأنت هذا الحزن والقوة مطلوبة لوظيفتك. كل له وظيفته. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هل الليل كالنهار؟ وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كما أن الليل له وظيفة والنهار له وظيفة، فكذلك المرأة لها وظيفة والرجل له وظيفة. واحد يقول لكن بعض الناس يعملون في الليل، هذا استثناء. والآن أيضا ما لا نقبله شرعا نقبله للأسف من الأجانب من الأغراب من غير المسلمين. يأتينا طبيب ألماني ولا أمريكاني ولا إنجليزي يقول ثبت أن العمل بالليل دائما ضار جدا بالصحة، فالذي يعملون في النوبات الليلية لابد أن يغيروا نوباتهم بين حين وآخر ويعملوا في النوبات. هذا الكلام سمعناه الآن، سبحان الله. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، الليل له وظيفة والنهار له وظيفة. وهذا الليل الإنسان يكون وظائف الأعضاء فيه مختلفة عن وظائف الأعضاء في النهار، نحن ما ندري ماذا يحصل في داخل أجسامنا، لكن لابد أن نؤمن بأن ربنا أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير سبحانه ما أحوجنا إلى أن نستسلم لله وأن نخلص له وأن نؤمن بأن كلامه حق وبأن دينه حق وبأن كلامه صدق وليس الذكر كالأنثى إن سعيكم لشتى. الرجل له وظيفته التي تناسبه والمرأة لها وظيفتها التي تناسبه. سبحان الله، هذه المرأة التي تعمل كيف ترضع أولادها الرضاعة الطبيعية؟ الآن يقولون الرضاعة الطبيعي مفيد، يقوي المناعة عند الأطفال، وهو من الأسباب التي تقي من السرطان، ومن الأسباب التي تقي من الإيدز، ومن الأسباب التي تقي. الآن نصدق؟ لأن الكفار قالوا. أما إذا قال الله لا، إذا قال رسولنا لا، حتى يأتينا الخبر من غير المسلمين نقول نعم الآن ينبغي أن نعود للرضاعة الطبيعي. هذه المرأة التي تغيب عن زوجها عن بيتها 8 ساعات متواصلة 10 ساعات، من يرضع طفلها؟ كيف يرضع طفلها رضاعة طبيعية؟ يقولون تأخذ أجازة. سبحان الله، ولماذا لا تعيدوها إلى وظيفتها أصلا؟ لماذا لا تعيدوها إلى وظيفتها الأصلية أم وزوجة؟ لماذا لا تعيدوها إلى أنوثتها؟ لماذا لا تعيدوها إلى رقتها؟ أنقذوا نساء العالم، أنقذوا نساء العالم. أيها العقلاء، أيها الناس، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إياكم أيها العقلاء أن تغيروا الخلق، خلقة الله التي خلق الله الناس عليها، هذه الخلقة تحتاج إلى أن يحافظ عليها. الشيطان هو الذي يريد أن يبدل خلق الله وأن يغير خلق الله، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا من أعظم أهداف الشيطان، أن يجعل النساء رجالا وأن يجعل النساء وأن يجعل الرجال نساء، فتجد الرجل في البيت مسكين لا حول له ولا قوة، المرأة هي التي تأمره وتنهاه وهو يقول حاضر. طيب، هو المطيع، هو القانت بزوجته، فهو المطيع الذي يسمع الكلام ومؤدب ولا يخرج عن الطاعة ولا ينشز، وهي تعاقبه بالهجر، هي التي تهجره، وهي سبحان الله صار الرجل امرأة، والعكس بالعكس صحيح، صارت المرأة رجلا، هي التي تخرج وتأتي وتقود السيارة، وهي التي تواجه الأزمات، وهي التي تشتغل مديرا وتشتغل. سبحان الله العظيم، بدلنا خلق الله وغيرنا فطرة الله. نسأل الله عز وجل أن يرد الناس إلى الحق ردا جميلا.
The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, and the woman is responsible in her house, and she will be accountable for those under her charge. So the woman, she has duties that are in accordance with her nature, that are in accordance with her physical characteristics, and she has duties that correspond with her psychological characteristics. So the problem with many of the Muslims is that they are affected with the West and their ideas. So what happens? Many Muslims, Muslim women, even in the Muslim countries, they have left home and they started working with men, and they even started to compete with men to get the job. And what happened as a result is that many men, they can't find a job, because women have taken most of the post and they would accept less wages for that. So a woman would do more work for less wages than the man would. So what happens after the woman starts working, then she starts looking for a husband. Who's going, the Shaykh Abdullah is saying, who's going to marry you while you have taken all the jobs and men can't find a job, so he can't afford to marry a woman. So, women in this case are oppressed in the West and even in our country. And what happens at work is that the woman, she does the secretary work for her boss, and she makes tea and coffee, maybe cooks for her boss, and she does everything for him. She does the work of 5 men for the same wage of 1 man. This is why some people said that actually the secretary is the second wife, and maybe she's even better than the first wife, because she does for her boss what the first wife doesn't do. Maybe his first wife would smack him on the face, would shout on him or kick him out of the house, but his secretary would always look after him and do all the work for him. Our main point is that the woman has her duties that are in accordance with her nature, and she has to look after her house. And the Shaykh here gives an example, and he's saying with example things become clear. And this is the methodology of the Quran, always giving examples to clarify the matter. If a man comes into a factory where there are people working, machines are running, and raw materials are coming in, products are coming out, and everybody is working, then he finds a spacious area which is the where they store the raw materials. And at the corner he finds a man, a small office, a man is sitting there doing nothing, just observing things, how things are working. He looks at he observes those coming to work, those leaving work, he observes the raw materials coming in and the products being sent out of the factory. Then this man, out of his ignorance, would say, that man who's looking after the stores or after all this room, he's doing nothing. All what he's doing is just sitting down and observing things. This man, he either works with the people, works hard, or he should be sacked of the job. If this man really leaves his job, the whole factory will, or everybody in the factory will lose his job, and this factory will be destroyed completely. Why? Because this man is doing a very important job, which is making sure that everything is running smoothly and everything is in its right place. This is the same thing with the woman. What is the duty of the woman? Is to bring up generations, to cultivate and educate and prepare the generations for the future. So the enemies of Islam, they said the Muslim woman is doing nothing, so she has to come out of the house. Then they say that the woman is half of the society, but this is not true. For us Muslims, the woman is society with its entirety. Woman is the whole society. Our mothers brought up with the best of manners. Woman prepares generations for the future. So for us, we are proud. Our mothers taught us. Our mothers brought us up and cultivated us and educated us upon manners and upon dignity. So our mothers fulfilled their duties and carried the amana, the trust that Allah entrusted them with. But many amongst the Muslims, unfortunately, they are not convinced. When Allah subhanahu wa ta'ala says, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, they are not convinced. But when a statement comes from a scholar, a Catholic scholar from the West, from Germany, from the USA, from the UK, whatever country, now they are convinced. So if the Muslim woman leaves her house to go and work outside, this is where the house becomes corrupt. Because the mother is the school under which or in which the generations are educated. The generations are cultivated and are brought up upon dignity and upon manners. So for us, many of the Muslims, when it comes from Allah or His Messenger, they are not convinced. But when a doctor, a Kafir doctor from a Western country comes and says, breastfeeding is the best way of feeding the child. It protects him from diseases. It strengthens his immune system. Then we are convinced. Then we accept it, subhanAllah. Allah tells us that. Allah created for the woman her breast to feed her child. Allah never created that for nothing. He never created that for the woman, not to breastfeed of her child naturally. So we don't accept this from Allah and His Messenger, but when it comes from a Kafir doctor, we accept it submissively. So Allah, the man has his duties, and the woman has her own duties. The man is strong and firm and decisive, Whereas women are lenient. They are emotional. So in case of when things are set on fire, the women would panic, start shouting and screaming, not knowing what to do. But a man would know what to do. He would take all the means to deal with that situation. But women are not. And the Shaykh here is commenting, I'm not talking about women who have become men actually, as what's happening in the West. Women, well, they are still women. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, Allah has cursed the women who resemble men and the men who resemble women. So the man is decisive and strong, whereas the woman is emotional. And in such cases like a fire, then, or an arson, then she would panic and not knowing what to do. And the woman is emotional, and this is not wrong. And this is not a shame. And this is not something to be shy of, that the women are emotional, because this is needed in our life. A man, if his infant starts crying at night, what would one of us do? He would put the pillow on his face, even trying to suffocate him, just to sleep, because he would say, I have to go to work early tomorrow, so I don't need that. So he would try even to suffocate his kid, maybe with, or his infant, with the pillow. But the woman would be patient with him. She would carry him, feed him, carry him and go and walk for hours and hours until he calms down and goes back to sleep. So everyone has his duties. Everyone has his position, and he's created for that position. Allah subhanahu wa ta'ala says, and remember, when the night prevails and covers everything, and when the day comes with its brightness and its light, and remember that Allah created the male and the female, and each one of you has his own duties and has his own responsibilities. Working at night is not the natural thing for human beings. Night is made for rest and day is made for work. But we are not convinced with the verses in the Quran, with what Allah subhanahu wa ta'ala says. But when a Western doctor comes after research and he says, our research has proven that working at night is harmful to the health. So anyone who works at night, he should take some shifts at the daytime and get some nights off. Because the night has been created for, our bodies function in a certain way at night and they function in a different way at the daytime. This is how they were created. This is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But we are not convinced until this comes to us from a Western scholar or a kafir doctor. And Allah subhanahu wa ta'ala says, isn't he all-knowing, or doesn't he know his creation, he who created? So our need is dire to submit to Allah subhanahu wa ta'ala and to be certain that whatever he tells us and whatever he orders us with is the truth and is the best thing for us. Allah subhanahu wa ta'ala says, and the male is not like the female. Each one has his own duties and has his course in his life. So the woman who works, how can she come on, how is she expected to breastfeed her child after long hours of work? Now, the results of their research in the West is that breastfeeding is the best for children. But we are not convinced. SubhanAllah, Allah told us that long time ago. And this is the natural disposition. This is the fitrah of women, to breastfeed their children. This is the natural situation for human beings. But we are not convinced until it comes to us from the West. We believe the kuffar, but we don't believe what Allah and His Messenger said. So rather than saying to the woman who's working, take some days off and then breastfeed your child, why don't we let the woman come back to her natural duty, to her natural job, to look after her children and raise them up in the best manner? So all Muslims, all reasonable, save the women in this world. It is in your hands to save the women from that situation. We need to come back to the truth. We need to come back to the natural disposition that Allah created us upon. And Allah subhanahu wa ta'ala said that shaitan wants the people to change the way, change what Allah, the form that Allah has created them with. And this is one of the aims and the goals of shaitan, so to make men like women and to make women like men. And this is what happened today, is that we see some men are so submissive to their wives and so meek, and the woman has the final say at the house. She smacks her husband, she orders him to do whatever he wants, she tells him off, and he's submissive and so obedient. So the whole thing has been turned upside down, and the woman, she drives the car, she works and provides for her family, and she's the one who deals with any situation where the man is only obedient and he follows the commands and the orders of his wife. We have changed the way Allah subhanahu wa ta'ala created us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us upon the natural disposition, the fitrah that He created us upon.
ونختم هذه المحاضرة بعبرة وعظة، وأن الناس إذا عطلوا خلق الله عن وظيفته وغيروا الوظائف وغيروا الخلق يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. الرحم خلق في المرأة دون الرجل، لماذا؟ ما فائدة الرحم؟ ما هي وظيفة الرحم؟ فالله وحده الذي يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. ثم السبيل يسره خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الرحم خلق للحمل، وكانت جداتنا تحمل 11 مرة 12 مرة ولا يصيبهم شيء بإذن الله، بل كان بعض جداتنا لعلها تذهب بالطعام إلى زوجها في الحقل وتعود بالطفل في قفتها أو مشنتها أو وعائها، وضعت وقطعت وعملت كل شيء، لأن طبيعة الحياة في ذلك الوقت الطحن والعجن والخبز حركة مهمة للحامل. الآن الأطباء ينصحون الحامل بالمشي والحركة من أجل أن يتيسر الوضع، عندما يأتي الوضع وألام الوضع يتيسر بسبب الحركة، فيقولون للحامل في الأشهر الأخيرة تمشي وكذا وتتحرك لأن هذا يوسع الحوض ويعمل ويعمل إلى آخره، فلما يأتينا من الأطباء نقبله، لكن لما يأتينا من الدين لا. فكانت جداتنا تحملنا وتلدنا 12 مرة 13 مرة ولا يحسب، بالعكس كنا في غاية من القوة والصحة والنضارة. اليوم المرأة تقول ما أريد إلا 2. إذن هي تعطل الرحم عن وظيفته. لماذا خلق الله الرحم الثدي؟ لماذا خلق الله الثدي؟ خلقه لكي تقوم المرأة بإغراء الرجال، تعري نفسها من أجل أن تفسد العالم، تفسد الخلق، تفسد في الأرض؟ لا، ثدي للرضاع. فعندما لا ترضع المرأة من ثديها عطلت الثدي عن وظيفته. بما عاقب الله هؤلاء؟ وهذا الكلام أقوله بناء على كلام علمي حديث. الثدي إذا عطل عن وظيفته ماذا يحصل لأنسجته؟ الرحم إذا عطل عن وظيفته ماذا يحصل لأنسجته؟ تعرفون الآن هناك مرض أعاذنا الله جميعا منه اسمه السرطان، وأصبح هذا المرض في العالم مثل الأنفلونزا، يعني كل الناس تقريبا يعرفون ما من بيت إلا وفي هذا المرض. للأسف هذا بسبب الفساد الذي أفسدناه في الأرض، بسبب الخلل، بسبب تغيير الوظائف، بسبب تغيير خلق الله. الرحم خلق لكي يحمل، الثدي خلق لكي يرضع. فعندما تعطل شيء عن وظيفته، تعرفون ما السرطان؟ أعاذنا الله من السرطان، عبارة عن نفس خلايا جسمك، الجسم مكون من أنسجة وخلايا صغيرة. هذه الخلايا عندما تعطل عن وظيفتها ماذا يحصل؟ هذه الخلايا تبدأ في التهيج، مثل الشاب العاطل شاب مفترض أنه يشتغل كما قلنا، يبحث عن وظيفة ما في وظيفة، صار عاطلا، ماذا يفعل الشاب العاطل؟ ماذا يتحول إلى مجرم، يتحول إلى مجرم، يتعاطى المخدرات ويقتل الناس ويسرق، وهذا هو. فكل شيء يعطل عن وظيفته يحصل له تهيج، يحصل له تمرد. فهذا ما يحصل في السرطان بالضبط، الخلية العادية التي هي جزء من جسمك تتمرد على الجسم، تكبر وتبدأ تطغى على ما حولها، تعتدي على الخلايا الأخرى، تأخذ غذاء كثيرا ولا تؤدي وظيفة. هذا هو السرطان بالضبط، هذا مرض السرطان. فلما يتعطل الرحم عن وظيفته تتهيج أنسجة الرحم. لماذا يكثر سرطان الرحم في النساء اللائي لا يلدن؟ لماذا؟ لماذا يكثر سرطان الثدي في النساء اللائي لا يرضعن؟ هذه حقائق علمية الآن، أنه من خلال الإحصاءات النساء اللائي لا يرضعن يكثر فيهن نسبة الإصابة بسرطان الثدي. النساء اللائي لا يلدن كثيرا يكثر فيهن الإصابة بسرطان الرحم، لأننا عطلنا هذه الأعضاء عن وظيفتها، فتمردت الخلايا وتهيجت وصارت أكبر من حجمها، تستهلك غذاء كثيرا ولا تؤدي وظيفة، فتطغى ويحصل الأورام السرطانية التي تنتهي في النهاية بموت الإنسان. إذن سبحان الله، هذا الكلام نحن نقوله للعبرة وللعظة، وإلا فالحجة هي في كتاب الله وهي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أن تؤدي المرأة المسلمة عموما وفي بلاد الغرب خصوصا دورها، وظيفتها كأم وزوجة، كأم وزوجة، تعود إلى فطرتها الأولى، إلى فطرة أمنا حواء، إلى فطرة مريم عليها السلام، إلى فطرة خديجة وعائشة رضي الله عنهما، إلى فطرة النساء الصالحات عموما. وليعلم النساء أنه لن ينفعهن الرجال، كل امرأة سيحاسبها الله عن نفسها، هذه امرأة فرعون ما ضرها عند ربها أن زوجها كافر، وهذه امرأة نوح وامرأة لوط ما نفعهما عند الله أن زوجيهما من الأنبياء. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما في الدين، ليس في الفراش، فخانتاهما في الدين، في العقيدة، ما اتبعتهما على عقيدتهما، بل كانتا تفشيا سرهما إلى قومهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين، زوجة نبي وتخلد في النار، ما نفعها أن زوجها نبي. وفي المقابل ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه امرأة زوجها كافر من ملوك وأئمة الكفر في الأرض، ما ضرها أن زوجها كافر. ثم ضرب الله مثلا بامرأة لا زوج لها وهي مريم عليه السلام، ومريم ابنة عمران. إذن المرأة في النهاية ستحاسب عن نفسها، لا يضرها أن زوجها كافر ولا ينفعها أن زوجها من الأنبياء والرسل، هي التي ستنفع نفسها أو تضر نفسها. فهذه امرأة زوجها نبي، امرأتان زوج يعني زوجاهما من الأنبياء، وامرأة زوجها كافر، وامرأة لا زوجة لها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه المثل الطيبة التي ينبغي أن يقتدى بها، مريم ابنة عمران، هذه المرأة الصالحة، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، هذه امرأة صالحة. في هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كمل من هذا الحديث في البخاري، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. وهذا الحديث خارج الصحيح فيه زيادة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، فذكر الثلاثة وزاد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن فاطمة وعن سائر الصحابة وأمهات المؤمنين، إنه سبحانه ولي ذلك وقادر علينا. صلى الله أن يتولانا برحمته، يصلح نساءنا وأخواتنا وبناتنا، وأن يبارك في أمهاتنا، وأن يحشرنا جميعا في روضات الجنات، وأن يجعلنا ممن قال فيهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
شيخ أبو حاتم جزاه الله خيرا. Said that we conclude this talk with saying that if the people use something that Allah subhanahu wa ta'ala created for other than the purpose for which it was created in the first place, then Allah subhanahu wa ta'ala will punish them in this life before punishing them in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala created the womb for the woman, not for the man. So what is the duty or the job that the womb does? It is to carry the child until the time of birth. Our grandmothers and our mothers, one of them would give birth 11, 12, 13 times. And all that would remain in a very good health and strong physically. And some of our generations who came before, a woman would come to the field where her husband is working while she's pregnant with her child. And she goes and gives him the food, then comes back. She walks for a long distance in rough circumstances. And all the while she would be okay, and that would help her give birth, and that would help her during the time of pregnancy. And this is what the kuffar doctors are saying now. They're saying, or they're advising the pregnant woman to walk and to move her body, because this will help pregnancy and this will make it easy for her, make labor easy for her when she gives birth. But we don't accept that. Only when it comes from the kuffar. So our grandmothers, one of them would give birth 12 or 13 times, and during all that time, and after that she would remain in very good health, in a very good condition. But today a woman says, I only want two children. I'm only going to give birth to two children. But why are we stopping our wombs, or the women are stopping their wombs and what Allah created for them from doing their duties, or from doing the purpose for which they were created? So if we don't use the womb for what it was created for, then Allah subhanahu wa ta'ala will afflict these women with what we know today as breast cancer. And this is a medical fact. This breast cancer has become widespread among many women. That's hardly today there's any household where there's no woman who suffers from breast cancer. Cancer is actually that the cells of your body and the textures in your body, they are not functioning. If you don't use them for the purpose they were created for, they are stimulated in the wrong way. So they start to take more of the nutrition that comes to them, and they start to attack the neighboring cells in the body and the neighboring textures, which destroys the body slowly until it spreads all around the body and causes death. And anything which is not used for the purpose for which it is created will do the same. What happens to a young man who doesn't find a job, who's sitting doing nothing? He has to do something. So he starts to get involved in crime, stealing, drugs, whatever, until he becomes a proper criminal. The same applies to the cells of our bodies and the textures in our bodies. So the scientific statistics have proven that breast cancer is widespread amongst the women who do not breastfeed their children. And womb cancer is spread amongst women who do not get pregnant. So these are scientific statistics that are present in many scientific authorities or scientific magazines. So we are mentioning this in order to teach ourselves a lesson. But originally and in the first place, these lessons are in the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. But unfortunately the Muslims only accept it when it comes from a kafir. So how dire the need of the women to fulfill their duties for which they were created as a mother, as a wife, to fulfill their duties and to preserve her fitrah. The fitrah of Hawa, the fitrah of Maryam and Aisha and Khadija and the righteous women. And all the women know that men will not avail them. They will not benefit them when they stand before Allah, when Allah subhanahu wa ta'ala holds them to account. The wife of Fir'aun, her husband, was one of the leaders of Kufr. But she will be in paradise. And the wife of Prophet Nuh and Prophet Lut, they were wives of prophets, but they will go to this hellfire. So their husbands never benefited them because they disobeyed them, because they betrayed them, and they followed other than the religion of Al-Islam. So with regards to Asiya bint Muzahim, the wife of Fir'aun, her husband, we all know about the evil that he did and that he was he's the leaders of the people of the fire. But Allah subhanahu wa ta'ala will put her in paradise. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned her in the Quran as an example for the righteous women. And then he mentioned the example for the evil women, or before that he mentioned the example for the evil women, is that the wife of Lut and the wife of Nuh, that they betrayed the husband and followed other than their way, so the husband never benefited them, although they were prophets. So they will go to the fire. And it was narrated in al-Bukhari from the Messenger sallallahu alaihi wasallam that he said, many of the men have reached the level of perfecting themselves and their religion, and from amongst the women, only three perfected their religion. Maryam and Asiya bint Muzahim, who is the wife of Fir'aun, and Khadija bint Khuwaylid. And another narration which is not in Sahih al-Bukhari, the same hadith with adding the name of Fatima. So they are four women. So the Shaykh hafidhahullah wa nafa'a bih concluded this talk by supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala to rectify and to guide our women, our daughters and our sisters, and to guide us to the straight path, and to make us from those that Allah mentions in the Quran, those who believe and their progeny followed them, or their offspring followed them in the way of righteousness. We will gather them together, and we will not make any of the righteous deeds wasteful. Jazakumullah khairan for listening, and jazallahu our Shaykh khairan for his lecture, wa nafa'allahu bih.